أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الفصل الثاني في أنواع الحج وهي ثلاثة: تمتع وإفراد وقران. ذكرنا أن هذه الأصناف الثلاث أخذناها من النصوص الشرعية، الأدلة دلت عليها، وذكرنا الرواية الأولى التي دلت عليها. ثم يظهر من بعض النصوص الشرعية أن الحج المشروع في صدر الإسلام كان هو عبارة عن حج الإفراد والقران، ثم أن النبي صلى الله عليه وآله قد نزل عليه تشريع حجة التمتع في حجة الوداع. من هذه النصوص هي صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله حين حج حجة الإسلام خرج في 24 من ذي القعدة، يعني يوم 26 أو يوم 25 ذي القعدة، حتى أتى الشجرة فصلى بها، ثم قاد راحلته حتى أتى البيداء فأحرم منها وأهل بالحج وساق 100 بدنة أو بدنة، وأحرم الناس كلهم بالحج لا ينمون عمرة. هاي المهمة، كل الناس أحرموا بالحج ولم يحرموا للعمرة، أحرموا للحج. هذا الإحرام للحج، يعني الإحرام للعمرة قبل الحج هذا فرض التمتع، الإحرام للحج قبل العمرة هذا فرض الإفراد أو القران بحسب سوق للهدي وعدم سوقه. ولا يدرون ما المتعة، ما يعرفون شو المتعة، حتى إذا قدم رسول الله صلى الله عليه وآله مكة طاف بالبيت وطاف الناس معه ثم صلى ركعتين عند المقام واستلم الحجر، ثم قال: أبدأ بما بدأ الله عز وجل، فأتى الصفا فبدأ بها، ثم طاف بين الصفا والمروة 7، فلما قضى طوافه عند المروة قام خطيبا فأمرهم بعد السعي أن يحلوا ويجعلوها عمرة. زين، شوف، أمرهم بكذا، أنه بالتفت النبي أنه المنافقين موجودين، راح يقولوا له هذا منك أم من الله، كما هو السؤال المعهود والمعروف منهم، وهو شيء أمر الله عز وجل به. أمرهم أن يحلوا وقالهم هذا الأمر مو من عندي، من الله، حتى رأسا ما يناقشون بعد. فأحل الناس، وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: لو كنت استقبلت من أمري ما استدبرت لفعلت كما أمرتكم. هذه الفقرة معناها، هسه هي الفقرة واردة حتى بكتب السنة، هاي الفقرة، ولذا بعضهم يستدل بها على عدم علم النبي صلى الله عليه وآله بالأمور المستقبلية. هسه هذا في جانب تركي، لأن هذا مو هنا محله، هذا محله بعلم الكلام. بس هاي الفقرة معناها أن النبي يقول: أنا لا أحل إحرامي لأنني سقت الهدي، والذي يسوق الهدي لا يحق له إحلال الإحرام حتى يبلغ الهدي محله إلى أعمال منى للذبح أو النحر. وبالتالي النبي يقول: لو كنت أعلم بهذا التشريع، بتشريع متعة الحج، لما سقت الهدي. لو كنت استقبلت من أمري ما استدبرت، يعني لو كنت أعلم بالأمور المستقبلية كعلمي بالأمور الماضية لما سقت الهدي ولا عملت مثلكم. زين، لو كنت استقبلت من أمري ما استدبرت لفعلت كما أمرتكم. ولم يكن الإمام عليه السلام، الإمام الصادق، يقول، يفسر هاي العبارة: ولم يكن يستطيع أن يحل من أجل الهدي الذي معه، بسبب الهدي. إن الله عز وجل يقول: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. لا تحلقوا، يعني لا تحلوا الإحرام، لأن الإحرام، حل الإحرام بالحلق أو التقصير. وقال سراقة بن مالك بن خثعم الكناني، يسأل النبي: يا رسول الله، علمنا كأننا خلقنا اليوم. يقول: راح أسألك سؤال، علمني كأنني جاهل، كل شيء ما أفتهم، اليوم انخلقت ما أعرف أي شيء، علمني. أرأيت هذا الذي أمرتنا به، الإحلال من العمرة التمتع، أرأيت هذا الذي أمرتنا به لعامنا هذا أو لكل عام؟ هذا بس هاي السنة؟ هذا تشريع مؤقت أو أنه عام لكل عام؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا، بل للأبد. هذا تشريع مو مؤقت، هذا عام تشريع. وأن رجلا قام فقال، رجلا يقصد عمر لعنة الله عليه، وأن رجلا قام فقال: يا رسول الله، نخرج حجاجا ورؤوسنا تقطر. عمر اعترض على هذا التشريع، والنبي قال هذا من الله، لأن ملتفت النبي أكو منافقين، اعترض قال له: كيف نخرج حجاجا؟ يعني كيف نحرم إلى الحاج وندخل بيت الله ورؤوسنا تقطر من غسل الجنابة؟ يقصد باعتبار أكو تمتع صار بين العمرة والحاج. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله، شوف الجواب، ما جواب على سؤاله، بيّن له الواقع: إنك لن تؤمن بهذا أبدا، أنت ما راح تؤمن إلى نهاية حياتك. ولذا هو نفسه عمر قال بالأخير، قال: متعتان كانتا على عهد رسول الله وأنا أحرمهما. فالظاهر ما آمن كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله. المهم، إذن أنواع الحج وردت بها الروايات الصريحة الصحيحة. قال: في أنواع الحج وهي ثلاثة: تمتع، النوع الأول هو التمتع، وأصله التلذذ. معنى التمتع هو التلذذ. لماذا سمي هذا الحج بأنه تمتع؟ يذكر الشارح يقول: سمي هذا النوع به لما يتخلل بين عمرته وحجه من التحلل، باعتبار أن الحاج يحل إحرام العمرة، وبالتالي راح تباح له محرمات الإحرام دون محرمات الحرم، محرمات الإحرام سوف تباح له فيلتذ بها ويتمتع بها. وهذا العمل، لأن عمرة التمتع وحج التمتع عبارة عن عمل واحد بالواقع، عمرة التمتع وحج التمتع هما عبارة عن حجة الإسلام، هما عمل واحد بالواقع، وبالتالي كأنما هذا التمتع الذي تخلل بين عمرة التمتع وحج التمتع، هذا التمتع والتلذذ كأنما وقع داخل الحج، فهناك تلذذ في داخل الحج فسموه حج التمتع. زين، لما يتخلل بين عمرته وحجه من التحلل الموجب لجواز الانتفاع والتلذذ بما كان قد حرمه الإحرام، محرمات الإحرام دون محرمات الحرم سوف يأتي، مع ارتباط عمرته بحجه. واضح، حج التمتع وعمرة التمتع عمل واحد، ويجب على الحاج الإتيان بهما معا في أشهر الحج، بينما في العمرة المفردة والعمرة القران، هسه ماكو هي عمرة القران، هما كلاهما عمرة مفردة، يجوز الإتيان بهما في غير أشهر الحج. زين، أيضا لو أن شخص نذر الإتيان بحج التمتع، بالنذر خلى متعلق النذر الإتيان بحج التمتع، نقول له: وجبت عليك عمرة التمتع وحج التمتع، لأنهما شيء واحد. بينما لو أن شخص نذر حج الإفراد أو حج القران، ما يصير نقول له وجب عليك الحج والعمرة. المشهور بين الفقهاء: لا تجب العمرة إلا مع نذرها في حج الإفراد والقران، لأن هذا الاسم ليس شاملا للعمرة. زين، مع ارتباط عمرته بحجه حتى أنهما كالشيء الواحد شرعا، فإذا حصل بينهما ذلك التمتع فكأنه حصل في الحج. قال: وهو حج التمتع، وهو فرض من نأى أي بعد، هذا فرض الآفاقي دون المكي، يعني البعيد عن مكة. كم المسافة في هذا البعد؟ قال: أي بعد عن مكة 48 ميلا، 48 ميل. قسم الفقهاء يحددها يقول: 16 فرسخا من كل جانب على الأصح. هاي 48 ميل كيف تحسب؟ كيف تحسب من كل جانب. زين، إذن الآفاقي البعيد عن مكة فرضه حج التمتع، والمكي الذي داخل مكة فرضه حج الإفراد أو القران. إيش نقصد اللي داخل مكة واللي خارج مكة؟ اللي داخل مكة والخارج مكة المناط فيها ما حدده الشارع بثمانية وأربعين ميلاً. هسه فرض الآفاقي اللي هو خارج مكة فرضه حج التمتع، هذا تدل عليه الآية الشريفة: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك حج التمتع. ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، ذلك الحج لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، يعني مو ساكن بالمسجد. إذن فرض التمتع من كان ليس ساكنا في المسجد. عندنا أيضا صحيح زرارة عن أبي عبد الله عن أبي جعفر عليه السلام: قلت له قول الله عز وجل في كتابه ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، قال يعني أهل مكة، المقصود بالمسجد الحرام أهل مكة، ليس عليهم متعة، أهل مكة ليس عليهم متعة، كل من كان أهله دون 48 ميلا، هذا التحديد. مثالها اللي دون ذات اللي دون 48 ميل، شنو مثالها؟ ذات عرق وعسفان، ذن مدينتين، ذات عرق داخل الحد، عسفان داخل الحد، كما يدور حول مكة فهو ممن دخل في هذه الآية، وإن كان وكل من كان أهله وراء ذلك فعليهم المتعة. الرواية واضحة وصريحة، اللي أهله وراء 48 ميل عليه المتعة، اللي بالداخل هاي الحدود عليه الإفراد أو القران. زين، 48 ميلا من كل جانب على الأصح. هناك قول يقول 48 ميل نقسمها على أربعة اتجاهات فيكون 12 ميلا من كل اتجاه. هذا القول منسوب للشيخ الطوسي وغير الشيخ الطوسي، بعض الفقهاء قسم نسبة للمحقق في الشرائع وغيره. هذا القول ابن إدريس من إجل هذا القول فسره، فسر السبب به ليش خلوها 12 ميل، يقول لأن هو إحنا من نقسط 48 على أربعة اتجاهات يطلع 12 ميل. قال الشارح: على الأصح، القول الأول هو الأصح، للأخبار الصحيحة الدالة عليه قرينا خبر زرارة اللي هي صحيحة زرارة، والقول المقابل للأصح اعتبار بعده بإثني عشر ميلا، 12 ميل. شنو المقصود منها؟ فسرها ابن إدريس، قال: حملا للثمانية والأربعين على كونها موزعة على الجهات الأربع فيخص كل واحدة 12. زين، الآن الأصح هو 48، راح نمشي عليه. 48 من أين مبدأها؟ من أين مبدأ حساب 48؟ هل أن مبدأ التحديد هو المسجد، المسجد الحرام، أو دور مكة وبلاد مكة؟ هذا السؤال الأول. السؤال الآخر: الشخص كيف يحدد أنه داخل الحد أو لا؟ هل العبرة بدخول منزله في الحد أو العبرة بدخول بلده في الحد؟ بمعنى إذا على المنزل يشوف المسافة توصل المنزل ولا لا، هذا حسابه. إذا على البلد، على البلد بعد بهاي الصورة ما راح يختلف حكم سكان البلد، البلد الواحد لو داخل المسافة لو خارج المسافة. بمعنى أن حكم ساكن الدار الواقع في بداية البلد نفس حكم ساكن الدار الواقع في نهاية البلد. لو نقول له أنت آفاقي لو أنت مكي، ما يصير الأول نقول له أنت مكي لأن شملتك يعني شملت دارك، والآخر نقول له لا أنت دارك خارج 48 فأنت آفاقي. المصنف يقول: ومبدأ التقدير، يعني السؤال الأول، منتهى عمارة مكة. مبدأ التقدير منتهى عمارة مكة، يعني البلد، بلد مكة مو بلد الحاج. جاي نحكي على مبدأ التقدير، منتهى التقدير هسه راح نجي. ومبدأ التقدير منتهى عمارة مكة، هاي يفهمونها بالفهم العرفي، يقولون المهم هو العرف ماذا يفهم. الآية من تقول: لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام. حاضر المسجد الحرام يعني ساكن عند المسجد الحرام، مو ساكن داخل المسجد، ساكن في مكة، هاي واضحة. فمبدأ التقدير منتهى عمارة مكة. إلى منزله، هذا السؤال الثاني، منين يحسب؟ من المنزل وليس من البلد. ويحتمل، أكو احتمال ثاني بالمطلب، ويحتمل إلى بلده، احتمال أن منتهى التقدير إلى بلده دون منزله، يعني الاحتمال الآخر اللي شرحناه. ويحتمل إلى بلده مع عدم سعتها جدا، إذا كانت البلد ليست واسعة جدا لا نخلي التقدير إلى البلد، وإلا إذا كانت البلد واسعة جدا فمحلته التقدير للمحلة. ويمتاز هذا النوع حج التمتع عن قسيميه الإفراد والقران أنه يقدم عمرته على حجه ناويا بها التمتع. يمتاز حج التمتع عن حج الإفراد والقران أن في هذا الحج يجب تقديم العمرة، ولا ينوي بها عنوان عمرة مطلقا، لا، ينوي بها العمرة لحج التمتع، يحدد هذه عمرة حج التمتع، بخلاف عمرتيهما فإنها مفردة بنية. بمعنى أن عمرة الإفراد والقران عمرة مفردة، وفي النية لا يضاف إليها الحج، وبالتالي هو ينوي نية العمرة فقط، وهي أيضا عمرة الإفراد والقران متأخرة عن حج الإفراد والقران. واضحة الفروقات إن شاء الله لحد الآن؟
إن شاء الله. نعم شكرا.
قال: تمتع وقران وإفراد، الحج ثلاثة أنواع، تمتع وقران وإفراد، ويشتركان القران والإفراد في تأخير العمرة عن الحج كما ذكرنا. وجملة الأفعال، يعني يشتركان في جملة الأفعال، حج الإفراد وحج القران يشتركان في جملة الأفعال، زين، يعني مجموع الأفعال يشتركان بها. وينفرد القران، بماذا يختلفان؟ هما يشتركان في جملة الأفعال، أين المائز بينهما؟ يذكر المائز. وينفرد القران بالتخيير في عقد إحرامه، كيف يحرم الحاج لحج القران؟ كيف يحرم؟ هو مخير، إما أن يحرم بالتلبية أو يحرم بالإشعار. الإشعار يعني الإشعار مثلا طعن جانب السنام، سنام البدنة، يطعنها حتى يشعر أنها هدي، يطعن جانب سنام الجمل اللي هو ماخذ هدي يقرنه معه أو يقلده، وهكذا. هذا الحاج إذا ساق الهدي معه في حج القران، إذا ساق الهدي معه فلا يحتاج إلى التلبية في تحقيق إحرامه، يتحقق الإحرام بمجرد سوق الهدي. وينفرد القران بالتخير في عقد إحرامه بين الهدي والتلبية، يحق له يلبي للإحرام ويحق له أن يسوق الهدي ولا يلبي، لا يحتاج إلى التلبية. والإفراد بها، الإفراد إحرام الإفراد مختص بالتلبية فقط لأنه ماكو هدي سوقه. وقيل، وهذا القول ينسب إلى ابن أبي عقيل رحمة الله عليه، القران أن يقرن بين الحج والعمرة بنية واحدة، يعني ينوي للحج والعمرة فيجعلهما فعلا واحدا، الحج والعمرة يجعلهما فعلا واحدا، فلا يحل إلا بتمام أفعالهما مع سوق الهدي. واضح القران يجب فيه سوق الهدي. فابن أبي عقيل يقول قران يعني أنه يقرن الحج بالعمرة، يجعلهما فعلا واحدا. زين، والمشهور الأول اللي ذكره الشارح، وهو يا هو يفسرها هاي، وهو أي كل واحد منهما الإفراد والقران. هسه ليش عبر وهو؟ الظاهر لأنهما تكليف واحد، الفرق بينهما في التطبيق معا، هما تكليف واحد، يعني الشخص يتوجه إليه حج الإفراد والقران شخص واحد، يعني مواصفات واحدة، ماكو فرق بينهما، هما تكليف واحد. فلو جاء بالحج الإفراد أجزأ، لو جاء بحج القران أيضا أجزأ. وهو أي كل واحد منهما فرض من نقص عن ذلك المقدار، ما داخل ضمن، ما خارج عن 48 ميل، داخل المسافة من المسافة، مخيرا بين النوعين يختار أيهما شاء. زين، مخيرا بين النوعين، والقران أفضل، حج القران أفضل من حج الإفراد. هذا الأمر أفضلية حج القران مذكور أيضا بالروايات، منها خبر علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام، سألته عن الحج مفردا هو أفضل أو الإقران؟ قال إقران الحج أفضل من الإفراد. وسألته عن المتعة والحج مفردا وعن الإقران أية أفضل، التمتع لو الإفراد لو القران؟ قال المتمتع أفضل من المفرد ومن القارن السائق، يقصد سائق الهدي. فالروايات كثيرة تفضل حج التمتع على القسمين الآخرين، وتفضل حج القران على حج الإفراد. والقران أفضل ولو أطلق الناذر وشبهه، شبه الناذر يعني الحالف والمعاهد، شبه النذر للحج، ولو أطلق الناذر للحج، فهي للحج متعلقة بالناذر، ولو أطلق الناذر للحج وشبهه تخير في الثلاثة. لو أطلق، هو مخير بين الأصناف الثلاثة، مكيا كان أم أفقيا، أفقيا يعني بعيدا، سواء كان مكي داخل المسافة أو أفقي خارج المسافة، هو مخير. وكذا يتخير من حج ندبا، وأيضا الذي يحج ندبا. إذن الحالة الأولى لو أطلق الناذر فهو مخير بين الأصناف الثلاثة. وفي الحج الندبي أيضا الإنسان مخير بين الأصناف الثلاثة. والتمتع أفضل مطلقا، التمتع في المندوب، التمتع في المندوب أفضل مطلقا، سواء كان، هاي مطلقا يعني سواء كان مكي أو آفاقي. وإن حج ألفا وألفا، هاي كما في الرواية، الرواية تقول التمتع أفضل حتى لو كررت ألف مرة، التمتع يبقى أفضل. وليس لمن تعين عليه نوع، هذا الكلام السابق، التخير بين الأصناف الثلاثة إلى حالتين، الحالة الأولى لو أطلق الناذر في نذره فهو مخير بين الأصناف الثلاثة، الحالة الثانية في الحج المندوب، الإنسان مخير في الحج المندوب. متى لا يجوز التخير ويتعين عليه إما حج التمتع أو الإفراد والقران؟ هاي الصورة في صورة الحج الواجب، في صورة الحج المندوب لا إشكال في جواز التخير، ولا إشكال في أن التمتع أفضل من قرينيه، ولكن في صورة الحج الواجب، هسه راح يجي يعطينا حكم الشارح، وليس لمن تعين عليه نوع بالأصالة أو العارض العدول إلى غيره على الأصح. ليس لمن تعين عليه نوع من أنواع الحج العدول إلى غيره. هذا في الحج الواجب، هاي في حجة بالأصالة، يعني بالأصالة يعني حجة الإسلام. بالعارض النذر، لو نذر حج التمتع بعد يتعين عليه حج التمتع، لو نذر حج الإفراد يتعين عليه حج الإفراد، وهكذا. ليس من تعين عليه ليس له العدول إلى غيره على الأصح، عملا بظاهر الآية. هسه راح نجيه، يقول الآية تحدد أن من تعين عليه الحج بالأصالة مثلا ليس له العدول إلى غيره، يعني لو كان هو آفاقي فحصلت عند الاستطاعة يجب عليه حجة الإسلام اللي هي لأنه آفاقي التمتع. لو كان مكي ووجبت عليه حجة الإسلام لأنه مكي يجب عليه إما الإفراد أو القران، وليس له العدول إلى غير هذه الأصناف عملا بظاهر الآية. هذا الدليل الأول. وصريح الرواية أيضا دليل الثاني. وعليه الأكثر اللي هو عدم جواز العدول، هذا الأصح. القول الآخر قال والقول الآخر جواز التمتع للمكي، وبه روايات، عندنا روايات هسه راح نقراها صحيحة أيضا تجوز التمتع للمكي. هذه الروايات يقول الشارح حملها على الضرورة طريق الجمع، لأن احنا عندنا روايات لا تجوز التمتع للمكي، فشلون نعالج التعارض بين الروايات؟ يقول نحمل هذه الروايات على الضرورة، من كان له ضرورة اضطرته، هو من أهل مكة اضطرته أن يتمتع مثلا، يعني العدول في الضرورة جائز، العدول عند الضرورة جائز عند الجميع طبعا، حتى فقهاءنا المتأخرين عندهم عند الضرورة العدول جائز، لكن احنا نحكي بأصل الحكم مو بالضرورة. يقول هاي الروايات اللي جوزت العدول الشارح يقول نحملها على الضرورة. زين، هسه نجي أول شيء الروايات اللي جوزت العدول. الروايات اللي جوزت العدول أبرزها صحيحة عبد الرحمن ابن الحجاج قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل من أهل مكة يخرج إلى بعض الأمصار ثم يرجع إلى مكة فيمر ببعض المواقيت، أله أن يتمتع؟ يحق له يتمتع هذا لو ما يحق له؟ قال ما أزعم أن ذلك ليس له لو فعل. الإمام يقول أنا ما أمنع، ما أزعم أن ذلك ليس له لو فعل، إذا فعل أنا ما أمنع. هاي الرواية يقول الشارح نحملها على الاضطرار. هاي الرواية يقول لو كان المورد مورد ضرورة وكذا يجوز له، وإلا بالحال العادية لا يجوز. الرأي الأول، طبعا أصحاب الرأي الثاني اعتمدوا على هاي الرواية، عندهم رواية أخرى أيضا، الرواية الأخرى بها نقاش سندي راح نعوفها، اعتمدوا على هاي الرواية والرواية الأخرى. هذا الرأي الآخر يعبر عنه الشارح. الرأي الأول اللي هو المشهور الرأي المعروف عليه الأكثر قال لا يجوز العدول، لا يجوز العدول، استدلوا بالآية والرواية أيضا. زين، بالنسبة للآية، بالنسبة للآية هي عبارة عن الآية اللي قريناها قبل شوية، آية الحج اللي يقول ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. ذلك يعني حج التمتع، حج التمتع هو فرض من لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. احنا جاي نحكي، احنا مسألتنا ما هي؟ مسألتنا عدم جواز العدول عمن تعين بذمته أحد أنواع الحج، يعني لو كان آفاقي وحصلت لديه استطاعة بعد تعين عليه حج التمتع لأنه آفاقي، فلا يجوز له العدول عن حج التمتع إلى حج الإفراد أو القران. ومن كان مكي وحصلت له استطاعة فيتعين بذمته حج الإفراد أو القران، ولا يجوز له العدول إلى التمتع. هذا كلامنا. هاي الآية ما ذاكرة لا يجوز العدول، تقول حج التمتع لمن كان أهله حاضر المسجد الحرام. فإذا الاستدلال بالآية يتوقف على إما أن نقول بالمفهوم، هسه يا مفهوم هنا ينطبق عندنا، هاي بعد أنتم لازم تتأملون بيها. هذا إذا قلنا أنه مفهوم الوصف، إذا قلنا بأن هذه جملة وصفية وراح يصير هنا عندنا مفهوم الوصف، شنو الجواب؟ جاوبوا هذا عليكم. ها شلون؟
لا مفهوم الوصف.
أحسنت، هذا درستوا بعد، لا مفهوم الوصف. زين، شن نسوي؟ نقول هاي جملة حصر. نقول هاي المفهوم منها أنها جملة حصر، فنستدل بمفهوم الحصر ذلك التمتع، التمتع لفلان، هذا حصر كأنما نفهم من عده، التمتع لفلان، التمتع لمن كان أهله مثلا غير حاضر المسجد الحرام، فنستدل بمفهوم الحصر. إذا أردنا الاستدلال بمفهوم الحصر أيضا أكو اعتراض على هذا الاستدلال، لأن ظاهر هاي الآية ظاهرها أنها حصرت التمتع بالنائي ولم تحصر النائي بالتمتع، حصرت التمتع للنائي، التمتع فرض خاص بالنائي بالآفاقي، بمعنى أنه لا يجوز للمكي أن يحج متمتعا، لكن الآفاقي يجوز له أن يحج مفردا وقرانا. واضحة لو مو واضحة؟ يعني أنتم من تستدلون بالمفهوم كون تلتفتون، أول مرة يكون المفهوم يجري، الثانية يكون تطبيق المفهوم شلون يتم. هذا الحصر إذا نقول هنا أكو حصر، نقول هذا الحصر أن الآية حصرت التمتع، ذلك يعني التمتع لفلان، حصرت التمتع للآفاقي ولم تحصر الآفاقي بالتمتع، فالآفاقي يجوز له أن يحج التمتع ويحج غيره. واضحة هاي؟
إن شاء الله.
زين، إذن كيف نستدل؟ بعضهم قال نستدل بالملازمة، بالملازمة بمعنى أن الآية واضح الدلالة، في الآية الآية تدل على أن التمتع فرض الآفاقي وتدل بالالتزام على أن الإفراد والقران ليس فرض له، هذا مو فرض الإفراد والقران. بعبارة أوضح، الواجب على كل مكلف حجة واحدة في العمر، هذا قدم، والآية في مقام بيان وظيفة المكلف الأولية، وتقول إذا كان آفاقي فوظيفته التمتع، هو عليه حجة واحدة، وظيفته في هذه الحجة التمتع، وبالتالي لا يجوز له في هذه الحجة الإفراد أو القران. إذا افتهمنا هيك ملازمة فبها، إذا كلش ما قدرنا نستدل بظاهر الآية كما ذكر الشارح ننتقل للروايات. الروايات هي صحيحة علي بن جعفر، قلت لأخي موسى ابن جعفر عليه السلام لأهل مكة أن يتمتعوا بالعمرة إلى الحج، فقال لا يصلح أن يتمتعوا لقول الله عز وجل ذلك لمن لم يكن أهله إلى آخر الآية. فعدنا روايات تدل على هذا الحكم. زين، إذن النتيجة هسه سواء تمسكنا بظاهر الآية أو بالروايات، النتيجة أن العدول لمن تعين أحد أفراد هذا أحد أنواع الحج بذمته غير جائز. قال أما النائي وظيفتنا إن شاء الله تأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل وسلم.
عفوا شيخنا.
نعم تفضل.